عليك منك يا ذخري أعذني.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهضها. القوة اليمنية تواصل معركها مع مرتزقة العدوان السعودي وتتقدم باتجاه مدينة مأرب الاستراتيجية. مظاهرة حاشدة في المدن السودانية رفضاً للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني. تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن هناك جانباً مهماً في الحرب الناعمة يريد المستعمرون عبرها جعل الشعوب غافلة عن مواهبها ودفعها إلى حد إنكار وجود هذه المواهب والقدرات. وشدد قائد الثورة الإسلامية في لقاء عدد من النخب والمواهب العلمية المتفوقة اليوم على ضرورة ألا يقصر المسؤولون في واجباتهم تجاه النخب، وأوصى النخب الشابة بأن تشعر بالمسؤولية تجاه قضايا البلاد. واعتبر قائد الثورة الإسلامية الذكاء الاصطناعي موضوعاً واعداً وذات أهمية وله دور كبير في إدارة مستقبل العالم، مؤكداً أن علينا أن نعمل على أن تكون إيران بين الدول العشر الأوائل في عالم الذكاء الاصطناعي. نشرت وسائل إعلام إيرانية معلومات عن حياة ضابط صهيوني كبير في مجال التجسس السيبراني ضد الجمهورية الإسلامية. وذكرت المصادر أن ضابط أهاد زيدنبرغ عمل سابقا بمنصب قيادي في وحدة استخبارات إلكترونية تابعة لكيان الاحتلال، موضحة أنه يجيد اللغة الفارسية ومتخصص في الشأن الإيراني. ويعتبر زيدنبرغ باحثا في برامج الكمبيوتر الضارة وعضو سابق بإحدى الشركات الصهيونية المختصة بالتحقيق في هجمات القرصنة من داخل إيران، إذ يعد أحد ركائز الأمن السيبراني للصهاينة، وقد تم تجنيده لهذا الغرض بعد الخدمة العسكرية. نقلت القوة اليمنية معركتها مع قوى العدوان في جبهة مأرب إلى الضاحية الجنوبية للمدينة لتفتح أقرب مسار لدخولها مركزها. فبعد سيطرتها على منطقة الفليحة أقصى شمال شرق مديرية الجوبة، واصلت القوة اليمنية قتالها رغم الغطاء الجوي المكثف للطيران العدوان لتصل إلى مديرية الوادي التي تعد آخر معقل حكومة هادي في المحافظة. حول المعارك جنوب مأرب نتابع التقرير التالي.
أكثر من 90% من مناطق ومديريات محافظة مأرب تم تحريرها خلال العمليات العسكرية للقوات اليمنية، وباتت تنعم بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الاحتلال السعودي الأوضاع في المناطق المحررة، وتحديدا مديرية العابدية إحدى المديريات التي تحررت مؤخرا.
مديرية العبدية، هذه مديرية العبدية التي كانت خلال السنوات الماضية تحت سيطرة العدو، الآن أصبحت تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وهو اليوم أبناء مديرية العبدية يسودها الأمن والاستقرار ويمارسون المواطنين حياتهم الطبيعية، وأصبح الأمن مستتب.
الوضع الأمني الآن مستتب في مديرية العبدية بشكل غير مسبوق، وإحنا والجيش واللجان الشعبية الآن في صف واحد في خندق واحد، ولا يمكن أن نفترق أبدا.
وعند زيارتنا للعابدية كان وفد أممي وحكومي قد وصل للمديرية للتو للاطلاع على احتياجات الأهالي وتقييم الوضع الإنساني فيها، حيث تبذل جهود كبيرة لتطبيع الأوضاع والتخفيف من معاناة المواطنين.
جئنا من الجوبة اليوم إلى العبدية لزيارة مستشفى العبدية وتلمس الاحتياجات، والحقيقة أن المواطنين في المديرية بحاجة ماسة للخدمات، فهم محرومون من الخدمات منذ فترة طويلة، والمديرية كانت شبه معزولة ومحرومة من كل دعم أو تعاون أو بنية تحتية لخدمة المواطنين.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن المديريات المحررة بمأرب قد تعرضت لأكثر من 4200 غارة من طيران العدوان السعودي خلال العام الجاري، تسببت في أزمة إنسانية كبيرة للمدنيين.
تنعم المديريات المحررة بالأمن والاستقرار وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة لتطبيع الأوضاع والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.
انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى مظاهرة حاشدة رفضا للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني، وسط وجود استنفار في صفوف القوات الأمنية والعسكرية السودانية وقمع المشاركين في هذه المظاهرات. وأعلنت لجنة أطباء السودان أن الشخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون بجروح جراء قمع وحدات الأمن مظاهرات منددة بحكم المؤسسة العسكرية في العاصمة الخرطوم. وأكدت اللجنة أن الجيش استخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة من العاصمة ما خلف عشرات الإصابات، موضحة أن بعض المصابين في حالة حرجة. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن السلطة الحاكمة قطعت الاتصالات الهاتفية بشكل كامل في عموم البلاد. هذا وكان اتحاد الصحفيين في السودان نفذ وقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة وتنديدا بالاعتداء على الصحفيين خلال تغطية الأحداث. المزيد في التقرير التالي.
لم تسلم كل التظاهرات والمسيرات التي عقبت الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر الماضي من اعتداءات على المتظاهرين السلميين قتلا وتنكيلا، وتطور الأمر للاعتداء على الصحفيين والإعلاميين بالاعتقال تارة وبالعرقلة تارة أخرى لمنع إيصال الوقائع الحقيقية فيما يحدث من حراك، ما دعا اتحاد الصحفيين لتنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة.
النظام الانقلابي بقمع التجمعات والمواكب السلمية المناهضة للانقلاب باستخدام العنف المفرط لأجل تكريس سلطته الانقلابية. سادسا، قام الانقلابيون بتعديل الوثيقة بصورة منفردة وحذف اسم الشريك الأساسي في الاتفاق السياسي وهو الحرية والتغيير، الشيء الذي جعل الاتفاق السياسي في حكم العدم، ما يؤكد واقعة الانقلاب.
سنظل نواصل نضالنا إلى أن نحقق الديمقراطية الكاملة لشعبنا، لأن شعبنا شعب يستحق نضالنا ويستحق أن تقف الصحافة في قلبه وفي قلب نضاله.
تجمع المهنيين السودانيين أصدر بيانا حول ما أسماه ممارسات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير باعتباره حاد عن طريق نبض الشارع السوداني، مؤكدين بأنهم ليسوا جزءا من أي دعوات للتسوية تحت شعار لا تفاوض لا مساومة ولا شركة.
الشارع لديه رأي حتى في استعادة الأوضاع إلى ما قبل 25 من أكتوبر، وبالتالي لا يلتقي مع هذه الأحزاب التي تطالب بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، أي عودة إلى الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
ويرى الشارع السوداني أن أي نقص أو تراجع عن مسيراته وتظاهراته سيعيدهم مرة أخرى إلى مربع النظام العسكري البائد الذي أذاقهم الأمرين.
بعد تشكيل المجلس السيادي الجديد، ما زالت الحكومة السودانية تغازي الرئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك للعودة مرة أخرى لسدة الحكم، لكن الشعب السوداني تجاوز كل هذه المراحل وأصبح حديثه ألا حكم للعسكر في السودان.
طال طلب عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الهيئات الحقوقية الدولية بالضغط على كيان الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين. قامت القوة الأمريكية بتفعيل منظومة الدفاع الجوي سيرام داخل مجمع سفارتها بالمنطقة الخضراء وقاعدتها العسكرية في مطار بغداد. وأكد مصدر أمني عراقي أن سبب تفعيل المنظومة جاء نتيجة نصب أنظمة إضافية محدثة وجديدة، مشيرا إلى تفعيل 8 منظومات بالسفارة والقاعدة الأمريكيتين لحد الآن. وتقوم السفارة بين حين وآخر بإطلاق رشقات صاروخية فوق المناطق السكنية وسط العاصمة العراقية ضمن اختبارات دفاعية، ما يتسبب بحالة من الذعر والهلع لدى الأهالي. تواصل محاولات حل الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان المراوحة مكانها وسط مطالب للمحسوبين على السعودية باستقالة وزير الخارجية اللبناني جورج قرداحي، الذي أكد بدوره أنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان، لكنه شدد على ألا تكون استقالته مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة. المزيد في التقرير التالي.
الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية لم تبارح مكانها، إذ لا تواصل مباشرا مع الرياض والاتصالات ما زالت داخلية مع تحركات أوروبية لم تثمر إلى الآن. هذا ما أكدته مصادر مطلعة، لكنها أعربت عن تفاؤلها بقرب حلحلة الأزمة التي افتعلتها السعودية بحجة تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كان قد أدلى بها قبل تسلمه منصبه، وانتقد فيها العدوان على اليمن ووصفه بالعبثي، ووصف شكوك بأن حل المشكلة من عدمه ستكون باستقالة قرداح المحسوب على تيار المردى. شهد لبنان حركة لافتة خلال الساعات الماضية تمثلت بزيارة رئيس التيار سليمان فرنجي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تلاها زيارة الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى لقاءات ثنائية أخرى بين فرنجي وحزب الله وميقاتي. الحراك الداخلي اللبناني لم يفضي إلى نتيجة واضحة، فقد تحدثت مصادر مقربة من ميقاتي عن حل حالات معينة على صعيد الأزمة قد تتوج بمبادرة قريبة، وهي استقالة قرداحي أو إقالته. وأشارت إلى أن ميقاتي أعطى فرصة أيام للأطراف السياسية كي يقتنعوا بضرورة عودة اجتماعات الحكومة، غير أن مصادر أخرى نفت ما يتم تداوله، مؤكدة أن فرنجي لا يزال على موقفه، ونقلت عنه أنه لن يطلب من قرداحي الاستقالة، متسائلا عن ضمانات حل الأزمة عبر استقالته. وحذرت أوساط أخرى من أن هذا الإجراء إذا تم قد تتبعه مطالبات سعودية أخرى كاستقالة الحكومة أو رئيسها أو أمور خطيرة أخرى، مستدلة على ذلك باستقالة وزير الخارجية اللبناني السابق شرب الوهبي بسبب أزمة مع السعودية، إلا أن استقالته لم تؤدي إلى نتيجة. يأتي هذا في حين نفى قرداحي في تصريحات صحفية إنه سيقوم بزيارة إلى بعبدة لتقديم استقالته، وأكد أنه ليس متمسكا بأي منصب، معربا عن استعداده للقيام بما في مصلحة لبنان.
أفادت مصادر إعلامية أفغانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار استهدف حافلة ركاب غرب العاصمة الأفغانية كابول. وأوضحت المصادر أن سبب الانفجار الذي وقع بمنطقة دشت بارتشي هو عبوة ناسفة لاصقة، مشيرة إلى وقوع تفجير ثان في الجزء الغربي من العاصمة. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المستعمرين يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيداً لنهبها. القوات اليمنية تواصل معاركها مع مرتزقة العدوان السعودي وتتقدم باتجاه مدينة مأرب الاستراتيجية. مظاهرة حاشدة في المدن السودانية رفضا للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سنقص عليكم قصة الفتاة التي لم يحالفها الحظ بالزواج بفتى أحلامها، فاضطرت في آخر المشوار إلى الزواج برجل فقير الحال متزوج سابقا، مؤهلاته ومواصفاته لم تكن متطابقة تماما مع ما كانت تحلم به. أحبتي، خلف هذا الأمر مشاكل نفسية لمريم انعكست فيها بعد على أسرتها، زوجها وابنها. ما اضطر زوجها بعد سنين من علاقتهما الزوجية ورغم تمتعه بصفات رجولية عديدة إلى طلاقها. حول تداعيات هذا الأمر وانعكاسته على مستقبل الأسرة التي تهدمت أركانها وما آلت إليه الأوضاع لمستقبل الابن المسكين، سوف نلتقي وإياكم بعد سماعنا قصة اليوم ضيفين من ضيوف البرنامج، هما سماحة الشيخ جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية في بيروت، والأستاذة زهرة الساعدي أستاذة جامعية من العراق. فكونوا معنا.
حيث كانت مريم طالبة في الكلية، كانت الأنظار مشدودة إليها لجمالها وأنوثتها ولباقتها في الحديث، وكانت مقابل ذلك ذات كبرياء وأنفة، لذلك انقطعت بعض الأحيان صلتها ببعض صديقاتها. لكن الطامة الكبرى التي واجهتها بعد سنين وبسبب رفضها الزواج بكل من كان يتقدم لها هو تقدمها في العمر كثيرا، وشعورها بعد ذلك بأن القطار قد فات عليها كما يقال. حتى داخل الكلية لم تكن مريم ترضى بأن تقيم العلاقات الاجتماعية مع أي من الزميلات إلا مع بنات الأغنياء وبنات الذوات. كانت مريم وصديقاتها أمثالها طالما يستهزئن بالزملاء من طلاب الكلية، ذاك قصير وذاك سمين، وذاك ليس بأنيق وذاك فقير الحال. فتقول إحداهن للأخرى: انظري يا سعاد إلى رياض، انظري كم أن ملابسه قد أصبحت بالية، فمنذ مدة طويلة ولم أره يغيرها أو يشتري موديلة حديثة بدلا عنها، ويضحكن ضحكات طويلة طالما جلبت انتباه الآخرين. في يوم من الأيام جاءت مريم زميلتها بلقيس وقالت لها: يا مريم، إن حظك اليوم قد جاء من السماء. التفتت مريم إلى زميلاتها يمينا وشمالا بتعجب، ثم وجهت نظرها إلى بلقيس وقالت لها: أي حظ هذا يا ترى؟ هل فزت بسيارة حديثة أم ربحت جائزة مالية كبيرة؟ قالت لها بلقيس: أنت دائما تفكرين بالمال والثروة ولا تفكرين بأشياء أخرى تنفعك وتسعدك. ردت عليها مريم وقالت لها وضحكاتها الشيقة لا تفارقها: إذن هيا قولي أرجوك إني أتوسل إليك. قالت الأخريات: هيا يا بلقيس، قولي بسرعة، ما هو هذا الخبر؟ قالت بلقيس: قبل لحظات كان أمير يكلمني بشأنك، إنه يتمنى الزواج بك يا مريم بأقرب فرصة، فماذا تقولين؟ أطلقت مريم ضحكتها في السماء، ووسط زميلاتها ردت باستهزاء: أمير؟ أتقولين أمير ذو الأنف الكبير؟ أمير ذو الجاكيت القصير؟ وعلى أثرها أطلقت الزميلات الأخريات ضحكاتهن الطويلة. فازعج هذا التصرف بلقيس كثيرا وقالت: أمير شاب طموح وشاب مثقف، لا يعوزه شيء إلا يسر الحال. مرت سنوات الدراسة بلمح البصر، وتخرجت مريم من الكلية حالها كحال بقية الزميلات، وحصلت على العمل في إحدى دوائر الدولة، وبدأت مرة أخرى محاولات بعض الزملاء في العمل التقرب من مريم لطلب يدها، لكنها كانت تقابل تلك المحاولات بالرفض أيضا. سألتها في يوم صديقتها نوال: لماذا لا تتزوجين؟ فأنت لا يعوزك شيء، الكل يتمنى الزواج بك. ردت عليها مريم قائلة: أو تظني بأنني أوافق بسرعة لمجرد أن يتقدم إلي أي شاب؟ تعجبت نوال من قولها وقالت لها: وماذا يعوز أحمد؟ وماذا ينقص فريدة؟ وهل تعلمي بأن محمدا شاب متكامل وينحدر من عائلة معروفة جدا؟ كل هؤلاء ولا يعجبك أي منهم؟ قالت مريم بكل إصرار وثقة: نعم، أي من هؤلاء لا يعجبني أن أتزوج به. ويوما بعد يوم بدأت تفقد مريم صديقة تلو الأخرى بسبب زواجهن وعدم تمكنهن بعد ذلك من الخروج معها إلا في أوقات معينة وقليلة جدا. ويوما بعد يوم بدأت مريم تشعر بأن قطار الزواج ربما فاتها أو ربما سيفوتها، لذلك فقد بدأت تتنازل عن بعض كبريائها وبعض أنفتها، وراحت تنتظر أن يطرق بابها رجل من الرجال للزواج. وفعلا بعد عودتها ذات مساء إلى البيت قالت لها أمها: يا بنيتي، زارتنا اليوم جارتنا أم عباس وطلبت يدك لابنها عباس. قالت لها مريم بتعجب وانزعاج: عباس؟ ذلك الذي طلق زوجته في العام الماضي؟ قالت لها أمها: وماذا في الأمر؟ فهل هو الوحيد الذي طلق زوجته؟ أليس هو برجل ويمكن أن يلبي طلباتك ويوفر لك ما لم يتمكن منه العديد من الرجال الآخرين؟ فكري بالأمر يا بنيتي ولا تتعجلي حتى لا تضيع عليك فرصة الزواج. لما خلت مريم لوحدها راحت تفكر وتفكر، ثم بعد برهة خرجت من غرفتها وقالت لأمها: أمي، أنا موافقة على الزواج بجارنا عباس. وفعلا أعزائي المستمعين تزوجت مريم، وبعد أكثر من سنتين رزقهم الله سبحانه وتعالى طفلا جميلا. فرحت مريم به كثيرا مثلما فرح به الأب، لكنها ورغم ذلك كانت تشعر بالحرج عندما تزورها إحدى صديقاتها لمباركتها بالمولود البكر. حرجها كان يكمن في تواضع البيت الذي تعيش فيه والرجل الذي تزوجت به، لأنها حين تزوجت لم تقم احتفالا أو ما شابه حتى لا تقع في الحرج. وهذا الحرج وهذا التخوف الذي راق مريم خاصة عند زيارة الآخرين لها، أشعر بالمقابل زوجها بعدم الراحة والإطمئنان لها، فسألها ذات يوم: لا أراك سعيدة معي ولا أراك تفتخرين بي، رغم أنني قد وفرت لك ما استطعت، أعمل لأجلك ولأجل طفلنا ليل نهار، فلماذا هذا التباعد الذي أحسه بيننا؟ أعزائي، لم تحاول مريم أن تصلح من الموقف، ولم تحاول أن تمحو شكوك زوجها، فهي أساسا لم تهتم به يوما، ولم تسعى إلى ضرورة التقارب معه لأجل تكوين أسرة سعيدة ومحظوظة. وهذا ما كان يغضب الزوجة في أغلب الأحيان. لذلك فقد تطور الأمر في يوم حين رفضت الزوجة طلب زوجها الاستعداد لاستقبال الضيوف بحجة أنها تريد الخروج. صرخ بها زوجها وقال: بماذا تسمين خروجك من البيت باستمرار؟ لمجرد سماعك أن ضيوفا سوف يزورونني؟ لقد سئمت تصرفاتك غير اللائقة يا امرأة، من تظنين نفسك؟ وهنا انتفضت مريم وراحت تهاجم زوجها بالمقابل بسيل من الكلمات والعبارات التي أثارت أعصاب زوجها كثيرة، ما دفعه لأن يهددها بألا تبوح بأية كلمة أخرى وإلا سوف يطلقها. وفعلا أعزائي، حدث ما كان يكرهه الرجل وما كانت مريم تخافه أيضا رغم تكبرها، فقد طلق الرجل مريم بعد أن تمادت كثيرا بحقه وبحق عائلته، خاصة بعد أن وصفته بالرجل الفقير الحال والفقير الثقافة والفقير في كل شيء.
أعزائي، بعد أن تابعنا قصة اليوم نتوجه إلى سماحة الشيخ جعفر فضل الله أستاذ في الحوزة العلمية من لبنان لسؤاله عما أوصى به الشرع الإسلامي بخصوص اختيار الزوجة زوجها أو عريسها، وكيف عليها طاعته واحترامه، وما هو حكم المرأة التي تستهزئ بزوجها ولا تقيم له اعتبارا. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ونوعه إلى ذكر وأنثى، وجعل لكل منهما شخصيته التي تتكون من عناصر متعددة، منها ما هو عناصر فكرية، ومنها ما هو عناصر روحية، ومنها ما هو عناصر أخلاقية، ومنها ما هو ملكات ومهارات يمكن للإنسان من خلالها أن يعيش حياته أو يمارس عمله أو يتحرك في ميدان اختصاصه وما إلى ذلك. وكما أراد من الإنسان الذكر أن يتعلم وأن يتطور في الحياة، أراد أيضا من الإنسان الأنثى أن تتعلم وأن تتطور في الحياة وتطور ملكاتها وإدراكاتها ومهاراتها وما إلى ذلك. والله قد كلف كليهما بالتكاليف ولم يميز بينهما في أصل التكليف، كما لم يميز بينهما في قوة العقل والإدراك والتطور والاختصاص وما إلى ذلك. من هنا نقول بأن على كلا الزوجين أو كلا الذكر والأنثى عندما يريد أحدهما أن يقترن بالآخر أن لا يعتبر بأن على الإنسان الآخر أن يندمج فيه، أن يندك فيه، أن يلغي شخصيته لمصلحته، بل فلسفة الحياة الزوجية في المفهوم الإسلامي قائمة على أساس أن يقيم كل من الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، أن يقيما علاقة يمكن من خلالها أن يختبرا التنوع في الوحدة، تنوع كل شخصية وكل مزاج وكل طريقة في النظرة إلى الأمور وكل أفكار، تنوع الأفكار الموجودة فيما بينهما في الوحدة التي هي الحياة الزوجية التي ستؤسس عائلة ويأتيها ثمرة من لهذه العائلة وهي الأولاد وما إلى ذلك. من هنا نقول هذا الأمر وهذه النظرة تفترض أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام ونظرة تقدير ونظرة شعور بالغنى، من حيث أن كل إنسان يغتني بالإنسان الآخر من خلال العناصر التي يتميز بها ذلك الآخر. فالزوج يغتني بالعناصر التي تتميز بها الزوجة عنه، والزوجة تغتني بالعناصر التي يتميز بها الزوج عنها، وهما يتحركان في هذا وفي ذاك من خلال خط التقوى الذي يقف فيه الإنسان عند حدود ما أمر الله وعند حدود ما نهى مما بينه في كتابه وأكده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لذلك نقول الاحترام المتبادل، التقدير المتبادل، هو القاعدة التي يمكن على أساسها أن تنشأ السكينة التي تحدث عنها الله في كتابه.
بعد أن استمعنا إلى رأي سماحة الشيخ جعفر فضل الله أستاذ في الحوزة العلمية من لبنان، نتوجه إلى الأستاذة زهرة الساعدي أستاذة جامعية من العراق لسؤالها عن الأسباب النفسية والحقيقية التي تكمن في أنفة وكبرياء هكذا فتيات ورفضهن الزواج بأي شاب إلا بشاب الأحلام أو بفتى الأحلام مثل ما هو شائع، وما هي التبعات التي سيخلفها انفصال الزوجين غير المنسجمين على الأولاد وعلى مستقبلهم؟
يعني أسباب كثيرة ترسم صورة الأحلام عند فتياتنا هذه الأيام، ولكل زمان فتى أحلام خاص به أو فارس أحلام، حتى من مصطلح اسمه فارس، والآن ولا زمن الوروثية والخيول. لكن ما يعني ما مقصوده هو أن لكل فتاة يعني لها حلم برجل مستقبلها الذي سيشارك الحياة، وعادة عوامل كثيرة تدخل في رسم ملامح ذلك الفارس أو ذلك الفتاة للأحلام. في هذا الوقت أكثر ما يؤثر في فتياتنا هو ما يرونه على شاشات التلفاز والإنترنت والسينما، حيث ترسم هذه يعني الأجهزة الإعلامية صورة نمطية لفارس الأحلام، غالبا ما حقيقة تكون يعني ليست بالحقيقية وليست ما هو ما يحتاجه حقيقة مشروع الزواج هذا المقدس الذي يحتاج إلى صفات يعني كمالية وصفات معنوية وصفات أخلاقية حتى يكون حقيقة هو فتى وحقيقة هو رجل يستطيع أن ينهض بالأسرة وينهض بما تحتاجه المرأة. عادة هالفتى الوسيم، هذا العاشق بالكلام المعسول، أبو شعر السرح قولتهم، أبو المناظر الخلابة والأجواء الرومانسية، فهذا فتى الأحلام عادة ما ترسمه المسلسلات والأفلام السينمائية بهذه المواصفات الخيالية حقيقة وغير موجودة إلا في أذهان كتابها الذين يدفع لهم لكي يظهروا هذه الصورة فيؤثروا على فتياتنا يعني. وتغيرت مفهوم فتاة وفارس الأحلام، قبل كان الفارس الأحلام الفارس الرجل القوي الشجاع الشهم الذي يتصف بالبطولة والتضحية، وهذه كانت صورة القبل مرسومة أنها الصورة النمطية قبل الفارس، وهي لا بأس بها. الآن كما قلت قد تغيرت، فقد رسم الإعلام صورة أخرى للشباب المتخنث الميال للدعة والراحة والترف والإغراق في الرومانسيات التي لا طائل منها. هذا صورة تأثر إعلام، أكثر شيء الإعلام الآن يؤثر في صورة الأحلام. بالنسبة لسؤالكم الآخر عن أنه إذا عدم وجود انسجام وتوافق بين الزوجين، طبعا وجود انسجام تام بين فردين مخلوقين هذا ضرب من الخيال. لا يوجد انسجام كامل بين شخصين، فكل إنسان خلقه الله بميزات فريدة وهو بصمة لا تتكرر أبدا. لكن المطلوب من الزوجين حصول أكبر قدر ممكن من التكيف والتلاؤم بين طباعهم المختلفة، وكل منهما منظومة خاصة وقد أتى من أسرة تحمل خلفيات ثقافية وإنسانية وأخلاقية وعادات وبضاع بالتأكيد مختلفة. لكن المطلوب من الزوجين إذا كانا حكيمين ويردان أن تتواصل الحياة ويردان أن يكسبا الأجر والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فركعتان يصليهما متزوج خيرا من 70 ركعة يصليها عزب من شرفه الله حقيقة ومتعه بأن يجد له شريكا في الحياة. عليه أن يقنع نفسه بعدم وجود انسجام تام ويحاول أن يتكيف بقدر الإمكان وأن يتصبر. فإن فشل هذا الأمر ولم يجد بدا يعني ولم يجد هناك طريقة من وجود انسجام لسبب أو لآخر، فحقيقة وجود شخصين تحت سقف واحد لا يتواءمان ولا يتكيفان معناها أن الحياة تصبح جحيم، وهذا يلقي بضلالة على الأولاد الذين سيكون صورة هذين الزوجين المتشاحنين المتخاصمين دائما صورة سلبية عن الحياة وعن المستقبل، تجعلهم يكرهون أنفسهم ويكرهون العائلة ويكرهون الأسرة، وقد يخرجون من هذه التجربة بعقد نفسية كثيرة حتى تمنعهم عندما يكبرون من الإقبال على مشروع زواجهم. وحقيقة الموضوع ليس هين ويحتاج إلى تأمل كبير.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة. إلى اللقاء والسلام عليكم.
مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir.
كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج مكارم الأخلاق. حديثنا لا يزال حول آثار التقوى، وقلنا بأن التقوى لها آثار وبركات كبيرة جدا على دنيا الإنسان وآخرة الإنسان. وقد ذكرنا في حلقة سابقة مجموعة من آثار وبركات التقوى على دنيا الإنسان، يعني التقوى هم إلها أثر دنيوي وهم إلها أثر أخروي. ذكرنا مجموعة من آثار وبركات التقوى على دنيا الإنسان، مثلا الرزق والبركة، الخلاص من المخاطر والمشاكل اللي يقع فيها الإنسان، النصر، ومجموعة من الأمور الأخرى. وبركات التقوى على دنيا الإنسان كثيرة، يعني من جملتها مثلا الحماية الإلهية، المتقي في حماية الله تبارك وتعالى، حصنه منيع لا يمكن أن ينال الخطر أيا كان ذلك الخطر منه. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول التقوى حصن المؤمن. في حديث آخر عنه عليه السلام يقول التقوى حرز لمن عمل بها. في حديث الإمام الصادق عليه السلام من اتقى الله وقى، يعني أنت فقط اتقي ربك، الله عز وجل يقيك المخاطر كلها، الله عز وجل يحصنك يحميك يدافع عنك. من اتقى الله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، عاش قويا وسار في بلاد عدوه آمنا. يقول المتقي حتى ولو كان في بلاد أعدائه المتربصين به، مع ذلك هو في حماية الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يلقي عليه حماية منه. والواقع أنه آثار كبيرة جدا، يعني إذا اتبعنا الآيات والروايات الشريفة راح نلقى كثير من الآثار والبركات التي تتركها التقوى على دنيا الإنسان. هذا بالنسبة إلى الآثار الدنيوية، وقد أشرنا إليها في حلقة سابقة وأيضا أشرنا إلى بعضها في هذه الحلقة. أما بالنسبة إلى الآثار الدينية، وطبعا هي الأهم، يعني الأثر الكبير للتقوى هو الأثر الأخروي، هو الأثر الديني. القرآن الكريم لما نقرأ القرآن نشوف يرتب آثار كبيرة جدا على مسألة التقوى. أولا القرآن الكريم يعتبر التقوى مفتاح الهدى، يعني إذا أردت أن تصل إلى الهدى وأن تكون مهديا من قبل الله تبارك وتعالى، هداك الله إلى رشدك، عليك بأن تتقي الله، لأن التقوى مفتاح الهدى. القرآن الكريم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأنه القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، كما ذكر عن نفسه. هذه الهداية القرآنية من يستطيع أن يحصل عليها بأتم وجوهها؟ المتقي فقط. المتقي هو الذي يستطيع أن يحصل على هداية القرآن الكريم اللي هو يهدي للتي هي أقوم. فالتقوى مفتاح الهدى. وعلى حد تعبير الإمام علي سلام الله عليه، قال: من غرس أشجار التقى جنى أثمار الهدى. التقوى سبب الغفران، يعني الإنسان قد يرتكب معاصي كثيرة، ولكنه إذا اتقى الله عز وجل، الله عز وجل راح يغفر له تلك المعاصي. يعني فرضا إنسان ارتكب مجموعة ذنوب، مجموعة معاصي نتيجة لغلبة هواه، لغلبة الشيطان عليه، وبعدين عرض له مورد من موارد الحرام. فإذا اتقى الله عز وجل في هذا المورد وما بعده من الموارد، الله عز وجل هاي الذنوب اللي ارتكبها قبل ذلك راح يمحوها عنه، راح يكفرها عنه. القرآن يقول ماذا؟ يقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا التقوى أيضا سبب من أسباب الغفران. التقوى سبب الحصول على الرحمة الإلهية. يعني إذا أردت الله أن يرحمك فاتق الله تبارك وتعالى. القرآن يقول: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن رحمة الله مكتوبة للإنسان المتقي. هكذا نقرأ مثلا في القرآن: التقوى سبب النجاة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالذي ينجو من عذاب يومئذ هو الإنسان المتقي. التقوى مثلا نقرأ في القرآن الكريم سبب الأمن يوم القيامة، لأنه الإخوة على علم بأنه يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر. النفوس ترتجف، القلوب تضطرب، المحشر في الشيء يعني ما يتصور الإنسان، شيء رهيب جدا. ولذلك يوم الخوف الأكبر، يوم الفزع الأكبر، يوم يقف الإنسان بين يدي ربه، بين المليارات من الناس من البشر يقفون للحساب بين يدي الله ولا يعلمون مصيرهم، هل للجنة هل للنار. التقوى تؤدي بالإنسان إلى أن لا يخاف يوم القيامة، أن يأمن يوم القيامة. ولهذا يقول القرآن الكريم: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ينفي مطلق الخوف في الدنيا وفي الآخرة. هكذا التقوى هي سبب القرب من الله تبارك وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يكون في الدرجات العلى عند مليك مقتدر، تدرون أنه غاية ما يطمح إليه العارفون والكاملون والمؤمنون الواصلون هو القرب من الله تبارك وتعالى، لأن لذة القرب من الله عز وجل لا تعادلها لذة حتى لذة الجنة. القرب من الله سببه التقوى، الموصل إليه التقوى. لهذا يقول القرآن الكريم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا أردت أن تكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليكك، عند الله، عند مليك مقتدر، فاتق الله ولنتق الله تبارك وتعالى. وهكذا الواقع، هذا مختصر يعني نماذج من آثار التقوى الدنيوية والدينية التي أشار إليها القرآن الكريم، وهي بركات وآثار كبيرة. أمل من الأخوة المستمعين أن يتأملوا فيها وأن يطالعوها جيدا، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياهم تقوى، والحمد لله رب العالمين.
لكم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
الشمس جللت النهار بنورها النواري، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا، تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار. تهف القلوب لشدوها ولصوتها البشري.